الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذه الليلة الموافقة للثامن عشر من الشهر الحادي عشر لعام 44,400 نشرع في صحيح البخاري المجلد التاسع مع فتح الباري، وهذا هو الدرس 83 بعد 900 من صحيح البخاري والأول من كتاب فضائل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل القرآن، هو يريد فضائل القرآن ما صح على شرطه، وإلا ففضائل القرآن كثيرة، منها ما جاء مصرحا به في القرآن، ومنها ما جاء مصرحا به في السنة، ومنها ما علم من غير ذلك من أنه كلام الله ووحيه وتنزيله، والكتاب المهيمن والخالد والمحفوظ، والكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم وكلام رب العالمين. وكم له من الفضائل لو لم يكن إلا ما روي فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على خلوقاته. كلام الله صفة الله، يجوز أن تحلف به، يجوز أن تتوسل إلى الله عز وجل به. أجوره مضاعفة، حفظه بركة، قراءته نعمة، لا يتقرب إلى الله عز وجل بأفضل من قراءته. بعض الواجبات من الأعمال كما قال جندب: ما تقرب إلى الله بأفضل مما خرج منه. سماه الله هدى ورحمة ونور وفرقان وبرهان وكريم ومبين وحكيم، إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة، حتى ذكر السيوطي عن بعضهم أن أسماء القرآن في القرآن 52 اسما، ومعلوم أن كل اسم من أسماء القرآن يدل على صفات أو على صفة، فأسماء القرآن أعلام وأوصاف. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل. قال ابن عباس المهيمن الأمين: القرآن أمين على كل كتاب قبله، وناسخ لكل كتاب قبله، وفيه علم كل كتاب قبله. التوراة كتاب أحكام، والزبور كتاب ذكر، والإنجيل كتاب مواعظ، والقرآن كتاب عقيدة وأحكام ومواعظ وأذكار وقصص وغير ذلك. قال في السند المتصل: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان وهو ابن عبد الرحمن، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهم قال: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10 سنين. هكذا في الحديث، وهذا مع حذف الكسر، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10 سنين. نعم. وهي فترة لا بأس بها، أنزل الله في هذا الكتاب الذي نتعبد له به. قال في السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا معتمر وهو ابن سليمان قال: سمعت أبي سليمان بن طرخان عن أبي عثمان وهو النهدي قال: أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال، قالت: هذا دحية. كان يأتي في صورة دحية الكلبي. فلما قام قالت: والله ما حسبته إلا إياه، لأنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن جبريل، حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل، أو كما قال. قال أبي: قلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد. أراد المصنف أن يبين بهذه الأحاديث أن القرآن نزل منجما، لم ينزل دفعة واحدة، الأمر الثاني أن جبريل تارة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية، وتارة يأتيه في مثل صلصلة الجرس، تارة يكلمه شافها وهكذا يراه في صورته التي هو عليها. قال بالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. يعبر عنها المتأخرون بالمعجزات، والأولى التعبير بالآيات، لأن التعبير بألفاظ القرآن والسنة أولى من غيره. ثم أيضا المعجز قد يطلق حتى على أفعال بعض المشعبدين، لكن آية أنها من الله. ما مثله آمن عليه البشر، يعني لو أراد الله هدايتهم وإلا موسى كم جاءهم من الآيات كم آمن، وعيسى كم جاءهم من الآيات وكم آمن. فإذا أراد المعرض أن يبقى على إعراضه مشكلة، إلا أن يوفقه الله ويشرح صدره للإسلام. وإنما كان الذي أوتيته أحياً أوحاه الله إلي، أوحاه بواسطة الملك جبريل، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. وفعلاً كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم تابعاً بما جعله الله عز وجل في هذه الآية المستمرة. انظروا، موسى عليه السلام ذهب وآياته، وعيسى ذهب وآياته، وهكذا بقية الآيات. أما القرآن، قبض النبي صلى الله عليه وسلم وما زال القرآن يتلى ويحفظ ويفسر ويفهم ويتعبد به، كتاب عظيم. كم من إنسان آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ب1400 سنة بتوفيق الله له، ثم بقراءته للقرآن ولمعاني القرآن ولتدبره لما في القرآن. قال في السند المتصل: حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبي، يعني إبراهيم بن سعد الزهري، عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. هذا دليل على أهمية الاجتهاد، كلما دنا عمر الإنسان والأعمال بالخواتيم، فأراد الله عز وجل أن يتم الدين وأن يكمله، فكان جبريل يتتابع في النزول على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي كثر إنزاله قرب وفاته صلى الله عليه وسلم. والسر في ذلك أن الوفود بعد فتح مكة كثروا، وكثر سؤالهم عن الأحكام، فكثر النزول بسبب ذلك. فأول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن ينزل الشيء بعد الشيء، وقبل أن يقبض النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن ينزل الله منه الشيء الكثير، وهذا من فضل الله. مبدأ الشأن كان الناس يعني قل من يدخل في الإسلام، وهكذا يتدرج في الأحكام. أما في آخر الشأن الناس بحاجة إلى أن يكمل الدين. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا أبو نعيم الفضل بن عمرو بن حماد قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك. تارى يقولون شيطانك، وتارى ربك قلاك، وتارى يسخرون، وهكذا الأعداء لا يرحمون، يتربصون دائما. فأنزل الله عز وجل الضحى والليل إذا سجى، الضحى مبدأ النهار والليل إذا سجى آخر النهار، ما ودعك ربك ما تركك، وما قلى وما أبغضك، بل أنت محبوب إليه معظم لديه. قال الحافظ رحمه الله: وقع في المنهاج للحريمي أن جبريل كان ينزل منه من اللوح المحفوظ في ليلة القدر إلى السماء الدنيا قدر ما ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، إلى ليلة القدر التي تريها إلى أن أنزله كله في 20 ليلة من 20 سنة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. وهذا أورده ابن الأنباري من طريق ضعيفة ومنقطع أيضا ما تقدم من أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم أنزل بعد ذلك مفرقا، هو الصحيح المعتمد. لكن لشيخ الإسلام كلام في هذا الموطن، وهو لا يلزم من كونه نزل جملة إلى البيت يعني من اللوح المحفوظ أو إلى السماء الدنيا بيت العزة أن الله كان قد تكلم به، فالله تكلم به حين أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمنع أنه كان مكتوبا في اللوح المحفوظ كبقية علم الله الذي كتبه. القرآن من علم الله، أنزله بعلمه. قال: وحكى الماوردي في تفسير ليلة القدر أنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة، وأن الحفظ نجمته على جبريل في 20 ليلة، وأن جبريل نجمه على النبي صلى الله عليه وسلم في 20 سنة. وهذا أيضا غريب، والمعتمد أن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان بما ينزل به عليه في طول السنة. كذلك جزم به الشعبي فيما أخرجه عنه أبو عبيد وابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وسيأتي مزيد لذلك بعد 3 أبواب وقد تقدم في بدء الوحي أن أول نزول جبريل بالقرآن كان في شهر رمضان، وسيأتي في هذا الكتاب أن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في شهر رمضان، وفي ذلك حكمتان: إحداهما تعاهده، والأخرى تبقي ما لم ينسخ منه ورفع ما نسخ، فكان رمضان ظرفا لإنزاله جملة وتفصيلا وعرضا وأحكاما. وقد أخرج أحمد البيهقي في الشعب عن وائل بن الأسكع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت التوراة 6 مضين من رمضان، والإنجيل 13 خلت منه، والزبور 18 خلت منه، والقرآن 24 خلت من شهر رمضان. وهذا كله مطابق لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولقوله إن أنزلناه في ليلة القدر. فيحتمل أن تكون ليلة القدر في تلك السنة كانت تلك الليلة فأنزل فيها جملة إلى السماء الدنيا، ثم أنزل في اليوم 24 الأرض أول اقرأ باسم ربك. ويستفاد من حديث الباب أن القرآن نزل كله بمكة والمدينة خاصة، وهو كذلك، لكن نزل كثير منه في غير الحرمين، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر حج أو عمرة أو غزوة. ولكن الاصطلاح أن كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، سواء نزل في البلد حال الإقامة أو في غيرها حال السفر. قال: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب، قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. وهذا أمر مجمع عليه، ومن أنكر هذا كفر. قال في السند المتصل: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي قال: أخبرنا شعيب وهو ابن دينار أبو حمزة، شعيب بن أبي حمزة دينار، عن الزهري، وأخبرني أنس بن مالك قال: فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، لأنهم من قريش. وأعلم ومن أعلم الناس بلغة قريش. وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش، فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا. وتكملته أن يقال إنه نزل أولا بلسان قريش أحد الأحرف 7، ثم نزل بالأحرف 7 المأذون في قراءتها تسهيلا وتيسيرا كما سيأتي بيانه. فلما جمع عثمان الناس على حرف واحد رأى أن الحرف الذي نزل القرآن أولا بلسانه أولى الأحرف، فحمل الناس عليه لكونه لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولما له من الأولوية المذكورة، وعليه يحمل كلام عمر بن مسعود أيضا. قال في السند المتصل: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا همام قال: حدثنا عطاء حا وقال مسدد: حدثنا يحيى عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء بن أبي رباح قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل عليه ومعه الناس من أصحابه، الجعرانة إلى جهة الطائف، حدود الحرم إلى جهة الطائف، لكنه ليس على الخط السريع الآن، وإنما تدخل من الخط السريع بعد أن تصل إلى ما يسمى بشرائع المجاهدين، تدخل جهة اليسار وتمشي مسافة حتى تصل إلى مسجد الجعرانة، المكان الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يتكلفون الإحرام من الجعرانة، وهذا يتكلف الإحرام من التنعيم، وربما تكلف بعضهم الإحرام من ذي أو من الحديبية. والصحيح أن الإنسان إذا أراد أن يخرج للعمرة يحرم من الحل، من الحل، سواء وصل الجعرانة أو كان الحل عند التنعيم أو كان الحل ها هنا أو ها هنا. وعليه ثوب قد أظل عليه ومعه الناس من أصحابه، إذ جاءه رجل متضمخ بطيب، يعني محرم ومتضمخ بطيب، والطيب من محظورات الإحرام. فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ سؤال أهل العلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم، نظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، انتظر، فنظر انتظر، فأشار عمر إلى يعلى أي تعالى، فجاءه يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة، يعني الساعة وقت من الزمن. ثم سري عنه فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، ولم يأمره بفدية، وأما الجبة فانزعها، ولم يأمره بفدية. فهذا خلاف قول الجمهور هنا، الجمهور يرون أن من تضمخ بطيب وهو محرم يلزمه فدية، ومن لبس وهو محرم يلزمه فدية، ومن جاوز الإحرام وجاوز الميقات بدون إحرام يلزمه فدية، ومن نقبت يده أو رجله يلزمه فدية. قال شيخنا مقبل رحمه الله قال بعضهم ما يحتاج إلا أن يحمل دينة معاه من الكباش أو الضأن، كل ما استفتى في شيء قالوا فدية، نسيت وغطيت رأسي قالوا فدية. فقول الجمهور في هذه المسألة مبني على أثر ابن عباس، من نسي يعني أن تعمد أو نسي ففعل كذا يلزمه فدية، مع أن النسيان مرفوع، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للرعاة ألا يبيتوا في منى وهي واجب، ولم يأمرهم فدية، وأمر النساء والضعف أن يتقدموا من جمع هو واجب ولم يأمرهم بفدية. وهنا الرجل أتى متضمخ بالطيب ولم يأمره بفدية. الحمد لله، الأخذ بالأدلة يسر، يسر. ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. هل هذا على عمومه؟ ليس على عمومه، لأن العمرة ما فيها وقوف بعرفة، ولا مبيت مزدلفة، ولا نزول في منى، ولا رمي جمار، ولا هدي. لكن افعل في عمرتك من حيث الطواف والسعي ما تفعل في الحج. الشاهد من الحديث ذكر الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب جمع القرآن، وهذا باب عظيم، ينبغي للطالب أن يركز على هذا الباب. كيف جمع القرآن الذي بين أيدينا الآن، وكيف حفظه الله عز وجل. قال: وفي السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل. وأما كونه نزل بلغة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ابتداء إلى العرب، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وأرسل إلى الناس كافة. قال السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت كان من الراسخين في العلم مع صغر سنه، فهو من صغار الأنصار. قال: أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة. إذن الفضل لله عز وجل، ثم لأبي بكر الصديق ابتداء في جمع القرآن، ثم يأتي هؤلاء الصم البكم الذين لا يعقلون ويردون السنة ويقبلون القرآن، مع أن القرآن مبدأ جمعه من عند أبي بكر، ثم من عند عمر، ثم عثمان. هذا المصحف الذي يتداوله الناس ويسمى بالمصحف العثماني هو ما أرسل به عثمان بن عفان إلى البلدان. فإذا كان القرآن يقبل وهو من روايتهم، فلتقبل السنة وهي من روايتهم. ولكن المبتدعة عندهم انتقائية، يأخذون ما وافق أهواءهم ويتركون ما خالفها ولو كان ثابتا ولو كان متواترا. مقتل أهل اليمامة لأن الغزو قتل فيها كثير من القراء، قراء القرآن. فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده، قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن. انظر كيف الإنسان يتألم إذا مات قارئ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كم قتل من أصحابه؟ ما قنت إلا لما قتل قراء القرآن، قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان بسبب قتلهم لحملة القرآن والسنة. فالقتل في هؤلاء ضرر على الأمة، يقتل مهندس تجد المهندسين، يقتل عسكري تجد العسكريين، يقتل طبيب تجد الأطباء، لكن يقتل عالم من أين تجد العلماء؟ يقتل حافظ للقرآن قد لا تجد إلا أن يشاء الله بدلا منه. وإذا وجد بعد فترة احتاج إلى التحفظ وإلى المراجعة وإلى كذا. قال: وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن. هذا دليل على أن حفاظ القرآن هم العاملون به. انظر إلى القراء في اليمامة، كانوا هم المقدمة، تطايرت رؤوسهم وتقطعت أشلاؤهم من أجل الدفاع عن دين الله عز وجل. قال: وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال: قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المحاورة حتى يصل الإنسان إلى الراجح. قال عمر: هذا والله خير. انظر إلى محاورتهم، ما كانوا يحتاجون إلى كثير خوض حتى يتوصل الإنسان إلى إثبات شيء. هذا والله خير، وفعلا خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. أمانة أمانة عظيمة، لا تزيد حرف ولا تنقص حرف. قال كيف ولا يعني يحتاج إلى تتبع، لأن القرآن قد لا يوجد عند بعضهم بصورة كاملة، هذا يحفظ بعض صورة وهذا يحفظ جزء صورة وهذا يحفظ كثير منه. قال قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. انظر إلى هذه العظيمة، يعني ابدأ بدعوة الناس واحد بعد واحد، وفي الأخير سيتعاون معك هذا عمر. أبو بكر رضي الله عنه كان معارضا في مبدأ الأمر وعمر يقنعه، الآن زيد بن ثابت معارض وأبو بكر وعمر يقنعانه، تعاون على الخير. فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللحاف، العسب ورق النخل، واللخاف العظامه، عظام توجد في طرف ذراع المعز أو الإبل أو البقر، يعني عظم واسع، هكذا عظم واسع يكون رقيق من هنا ومن هنا واسع، كان يستطيعون يكتبون فيه شيء من القرآن، ما عندهم أوراق، حرص على العلم. وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، جعل الله شهادة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها، حتى كان عثمان وجمعه كما ترى، وأرسل به إلى الآفاق كما ترى. قال أبو سند المتصل حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه إن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان رضي الله عنه، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، يعني الناس يقرؤون واحد ربما نقص كلمة واحد زاد، لأنه لم يضبط في صحيفة واحدة، وربما بعضهم يقرأ بقراءة والآخر يقرأ بقراءة، يقول له أنت من أين لك هذه القراءة، كما حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر سمع رجلا يقرأ سورة الفرقان، قال كيف تقرأ هذه القراءة؟ قال هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذت بجلابيبه وأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غضب، كيف تقرأ هذه القراءة؟ قال فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب واختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوا بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق. وفي هذا الدليل على جواز إحراق الصحف التي قد استغني عنها أو المصاحف المقطعة، وهذا من فضل الله أن الله جمع الأمة على كتاب واحد على رسم واحد. هناك يعني خلاف في بعض القراءات لكن لها وجهها. قال ابن شهاب وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أحد الفقهاء السبعة سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه قال فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فألحقناها في صورتها في المصحف. يعني لو أراد الإنسان أن يذكر قصة جمع القرآن بأوسع من هذا لوجد، لأنها قصة ليست بالسهلة واستغرقت وقتا، وجمعوا الصحف وجمعوا الآيات ثم عارضوها حتى استقر الأمر، استقر الأمر على ما بأيدينا الآن. بعضهم لما يقرأ الرسم العثماني يظن أنه رسم العثمانيين، الدولة العثمانية. المراد بالرسم العثماني رسم الذي جمع الناس عليه عثمان بن عفان، فتجد مثلا ما هو على رسم الإملاء السماوات بالواو، ما تكتب قبلها ألف، بينما لو أنت في غير المصحف تكتب قبلها ألف. وهكذا الرحمن، أشياء كثيرة رسمها على رسم الصحابة رضي الله عليهم، ليس على رسم الإملاء بقواعده المعروفة. والله يا أخوة أنها سنة عظيمة قاموا بها، جزاهم الله خير الجزاء. وإلا من أين الناس الآن يقرأوا؟ وكم سيختلفوا عند العوام؟ وبشر القاتلين بالقتل ولا بعد حين، آية في القرآن لو تقول له ما هي في القرآن ما يصدقك. هكذا مرة نزلت من دماج وكنت قد حفظت نصف المصحف، فقالوا وقد قال الله بشر القاتلين بالقتل ولا بعد حين، قلت يا جماعة هذه ما هي آية؟ قالوا والله في القرآن. قلت خلاص أنا أكفيكم نصف المصحف، من البقرة إلى الإسراء ما هي موجودة، وأنتم حذوا لها في النصف الثاني، باتوا ليلتهم يدوكون. ويكابر بشر القاتلين بالقتل ولا بعد حين، كيف لو لم يهيئ الله عز وجل هؤلاء الرجال الأبطال وسطر لنا هذا القرآن وهذا الخير العظيم؟ ستجد من يختلف، من يزيد، من ينقص. ربما الرافضة خلاص لا سيما مع بطشهم وقوتهم، والله ما يبقى لنا آية، والله لا يتلاعبون لا سيما بفضائل الصحابة وآيات التوحيد وآيات القدر، ما سيبقى لنا من القرآن، لأنهم مخالفون في الصحابة، مخالفون في التوحيد، مخالفون في الأسماء والصفات، مخالفون في القدر، مخالفون في كثير من المغيبات. لكن الحمد لله، انظروا كم شغلوا الأمة من أجل سورة النور، حذفوها من المنهج كأنها جثمة على صدورهم. قد حرفوها وقالوا هي في براءة مارية، ومع ذلك ما طابت أنفسهم إلا تحذف، لأنهم يعلمون علم اليقين كعلم اليهود أن محمد رسول الله. الرافضة تعلم أن الآيات براءة لعائشة رضي الله عنها. الحمد لله. ومن جمع القرآن؟ من يبغضه الرافضة، أبو بكر له اليد الطولى في جمع القرآن، ثم عمر له اليد الطولى في المشورة وفي الكتابة وفي الجمع، ثم عثمان، وهؤلاء كلهم يكفرونهم. أقول لهم الآن يأتوا لهم بمسيرة من قرآنهم هم، ما تمر على القرآن الذي جمعه أبو بكر وعمر وعثمان. أما علي رضي الله عنه ربما شارك في الكتابة كما يقولون بالمصحف الذي عنده في الجامع الكبير، الله أعلم شارك بالكتابة، لكن الجمع ممن سبقه، وكلهم على خير، كلهم على خير. لكن هؤلاء يموتوا بغيظهم، كل من حفظ في القرآن، كل من قرأ القرآن، كل من استدلل بالقرآن، كل من صلى بالقرآن، يأتي الأجر إلى عثمان، إلى عمر بن الخطاب، إلى أبي بكر الصديق، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أجور الأمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيهم أبو بكر وعمر وعثمان عليهم. أجور أبي بكر يدخل فيها أجور عثمان وعمر وهؤلاء، أجور عثمان يدخل فيها أجور من بعده، فهل مجر؟ فالحمد لله الذي جعل أهل الباطل يحتاجون إلى علم أهل السنة، وأهل السنة في غنية عن علم أهل الباطل. ما نحتاج إليهم، لا إلى تفسيراتهم ولا إلى مروياتهم ولا إلى شيء من شأنهم. نحن عندنا بحمد الله قرآننا الذي جمعه أسلافنا، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم التي جمعها أسلافنا، تفاسيرنا التي جمعها أسلافنا، آثارنا التي جاءت عن أسلافنا، وهم قطعت أسانيدهم، قطعت أسانيد أهل البدع. ولذلك لماذا يغتاظون من الصحابة؟ لأنهم قطعت أسانيدهم عن الصحابة، ما عندهم يعني معهم علي رضي الله عنه متشبثين به، أكثر ما يرمونه عنه الكذب الذي لم يقله ولم يفعله ولم يعتقده، ما عندهم. فلذلك قال الصحابة هؤلاء كفار، من أجل لا يستدل عليهم بأقوال الصحابة. لا تظن أصل الذي أسس الرفض لهذا المقصد، لأنه إذا قال الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقول القائل إذن أبو بكر يقول كذا، عمر يقول كذا، وعثمان يقول كذا،
علي يقول كذا وطلحة يقول كذا وعبد الله بن عمر يقول كذا وأبو هريرة يقول كذا، لكن هو أراد أن يتخلص من هؤلاء، قال هؤلاء ليسوا من الجماعة. بقي معهم علي رضي الله عنه، كذبوا عليه كذبوا عليه كذبوا عليه حتى ملئت الأوراق وسودت الدفاتر بالكذب عليه، شوهوه، شوههم الله، والله شوهوه. عند الجهال أما عندنا ما يتشوه، رضي الله عنه شوهوا آل البيت عند من لا يعرف ما عليه آل البيت الأخيار الأطهار، بغضوا آل البيت إلى كثير من الناس. تجد الآن كثير من الناس يطعنون في علي بن أبي طالب، ما السبب؟ سبب الرافضة، لا صبحهم الله بخير ولا مساهم. علي بن أبي طالب من خيرة الأمة، رابع الأمة فضلا بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بإجماع الصحابة بإجماع المسلمين. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام ومن علينا به، وهم خلهم هذه الأيام يعملوا لهم من هذه الزوبعات ويسكتون هذا. سيأتي أيام دوارة، الأيام دول، الأيام دول. وعلى من تغبر يا ثور، قال على قرني، إن لم يكن في عهدنا سيجعل الله من ينتقم للسنة وأهل السنة والإسلام وأهل الإسلام. بعد مماتنا سينصر الإسلام، ستنصر السنة، سيظهر منار الدين. وإن رغمت أنوف الخمينية، أنوف الجعفرية، أنوف الاثنى عشرية، أنوف الزيدية، أنوف الباطنية، سيهزم الجمع ويولون الدبر في عهدنا أو بعد موتنا. والساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، نلتقي عند مليك مقتدر، نتخاصم نحن وهم، والله لنتخاصمن معهم ونحاججنهم بما فعلوا من ظلم على حفاظ القرآن وحملة الدين، وبما فعلوا من إغلاق مساجد المسلمين، وبما فعلوا من غير ذلك من التربص بهم. انظروا إذا ممكن أهل السنة يعيش الناس في عهدهم، يعيش الناس في عهدهم، بينما إذا ممكن أهل البدعة ما يرحمون أحد، أصحاب فجور، أصحاب تجاوزات. والله لا ينصرن الله الدين بأهل الإسلام أو بأهل الإجرام، ربما ترجع بينهم، كم قد وقع بينهم من القتل والقتال. عودوا إلى التاريخ، ما جرى بين المطهر وبين أبيه، بين المطهر الرافضي وبين أبيه الرافضي، حتى استعان المطهر بن شرف الدين بالأتراك على قتال أبيه وسلمه البلاد والعباد انتقاما من أبيه. ثم أبوه يرسل إليه وخلاص أنا متنازل وأنت الولي العهد وأنت الكل في الكل من أجل رد الأتراك. وهكذا ما فعل يحيى بن حمزة بالمطرفية، هم رافضة مثله، إلا أنهم ربما يختلفون بعض الأشياء. وقال وأقسمت ألا يدخلنك بعد اليوم مطرفين، يعني هدم عليهم المساجد وقتلهم وتابعهم، يعني ظلم كبار حتى فيما بينهم. وأهل السنة سيصبرون ويصبرون ويأتي الله بالفتح، عسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فيا أهل الإسلام لا تيأسوا من روح الله، دين الله محفوظ بنا أو بغيرنا، دين الله سيظهر في عهدنا أو بعد موتنا، سيبقى الإسلام عزيزا منيعا، لأنه دين الله وحيه وتنزيله ونوره وضياؤه، ولا يقبض أهل الإسلام إلا بالريح. والله ثم والله ثم والله، وإن شئت أن تقول كما يقول بعضهم، والله وبالله وطالله وهالله وبجميع ما يقسم به، ما قوتهم إلا في اليهود والنصارى الذين يدافعون عنهم ويحامون عنهم ويناصرونهم، وإلا ما لهم كرت عند المسلمين، ما لهم كرت. وسيأتي اليوم الذي عز الله فيه الدين وأهل الدين وأخواننا المستضعفون في تلك البلاد، نسأل الله يجعل لهم فرج مخرج، سأل الله يجعل لهم فرج مخرج.